اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الحقيقه ان يعني كتير جدا من التطورات السياسيه اللي شهدتها مصر بعد الثوره كان التيار السلفي له دور فاعل فيها. ربما اللي بيشوفوا البرنامج ده يلاحظوا اني قلت اكثر من مره مثلا حزب النور كان متفرد الحقيقه، ممكن يكون في خلاف مع التيار الاسلامي بشكل عام يعني انا، لكن الحق بيتقال انه مثلا حزب النور ادى اداء كويس من ناحيه سياسيه في مواقف متعدده، لكن لسه في قضايا خلافيه كبيره بتثير احيانا فزع، يعني كلام عن الماده 2 بطريقه معينه، مبادئ ولا احكام، ايه اللي هيحصل؟ فيعني في اسئله كتير مرتبطه كمان دلوقتي بايه اللي عايزينه بالظبط في الدستور، احنا رايحين لانهي طريق. فانا بيسعدني ان يكون معايا النهارده الداعيه الاسلامي الكبير ونائب رئيس الدعوه السلفيه الدكتور ياسر برهامي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، بعتذر لك مره تانية على التاخير اللي حصل، بس مايند سيت مش احنا.
ربنا يبارك فيك.
دكتور ياسر، يعني خليني هبتدي من الحدث، لان احنا برضو في الدايلاما بتاعه قرار الرئيس بعوده مجلس الشعب. في ناس مؤيدينه جدا، في ناس مؤيدينه عاطفيا، مختلفين معاه قانونيا، شايفين انه ده الحق، بس يعني متضايقين قانونيا، وفي ناس ضده تماما. تقدير حضرتك ايه للموقف ده، شايفه ازاي؟
والله حضرتك هو الموقف مش قانوني دستوري بس، هي موازنات سياسيه متعدده، واحنا كنا نتمنى ان مجلس الشعب يرجع على الاقل بالثلثين، هو منطوق الحكم، ولكن كنا نتمنى انه يتم بطريقه توافقيه علشان ما نخشش في ازمه. الموضوع قانونيا ودستوريا الاراء زي ما كل الناس بتشوف في اختلاف ضخم جدا، في ناس بتقول ده قانوني 100%، في ناس بتقول ده غير قانوني 100%. الموضوع طبعا موازنات سياسيه اكتر منها
قانون،
قانونيه ودستوريه، وانا طبعا ما عنديش معطيات للمواقف السياسيه ولا ايه اللي حصل خلال الايام الماضيه اللي خلت سياده الرئيس مرسي يتخذ القرار ده، عشان كده اقول لا تعليق.
كل ده لا تعليق؟ بس انت قلت حاجه مهمه
في الحقيقه، يعني لا تعليق.
طيب بس انت قلت قبل ما تقول لا تعليق، قلت كنا نتمنى انه يبقى بطريقه توافقيه،
يعني فعلا، بس انا ما اعرفش ايه اللي حصل، هل ادى الامر وصل الى عدم امكانيه ذلك، هل مش عارف ايه اللي حصل.
يمكن انت لما سمعت القرار يعني قلت ايه، انصر دينك يا دكتور مرسي ولا قلت
لا؟ انا طبعا انا بقول لحضرتك اللي امنيتي واللي كنت بدور عليه من قبل حتى جلوة الاعاده، واللي اعلناه في بيان الدعوه بمجرد صدور حكم المحكمه الدستوريه والاعلان الدستوري وقرار الحل، ان احنا شايفين ان ده في تجاوز.
تجاوز
طبعا، لان هو اصلا نص يعني اللي رفع القضيه بيقول عايز احل التلت. ما يعني انت دلوقتي واحد بيقول لك انا في واحد ظلمني وعايز عقوبه له 5 سنين
مثلا،
15 سنه. وبعدين مش كده كمان، ده في حاجه غريبه جدا انه بيقول لا من ساعه ما انشئ، وده مش معتاد نهائيا في مثل هذه الامور. على اي الاحوال الامر ده، خاصة ان في يعني دستورين كبار جدا جدا لهم وجهة نظر مخالفة لحيثيات الحكم، وقالوا ان لازم قانونيا هو منطوق الحكم، وهم ما قدروا ما حطوش الحيثيات في المنطوق. ليه؟ لان المنطوق ما ينفعش يبقى على خلاف الدعوة، ولان هو له صلاحيات معينة. على اي الاحوال احنا قلنا ان، وبعدين جهة الحل، من الذي يتخذ القرار وامتى؟ القرار صدر مثلا يوم الثلاث، قعد مجلس الشعب 48 ساعة الى يوم الخميس، يوم ما صدر قرار الايه؟
الحل.
وكان ممكن يقعد بدل 48 ساعة ممكن يقعد قد ايه؟ شهرين، ممكن يقعد 4 شهور ويبقى محلوق برضه، لازم القرار الحل. لان من الذي له سلطة الحل؟ هي دي ايضا مسألة خلافية.
طيب لكن حل الموضوع من وجهة نظر الرئيس بفكرة اعادته، ده برضه مش
اجتهاد،
اجتهاد قانوني،
اجتهاد بالتاكيد. هو مش هو اللي اكيد له مستشارين وله اسئله بيجتهد فيها، بيجتهد بناء على كلامهم، ياخذ الاحتمال ده. انا اشوف ان لابد تحصل مشاورات مع كل الجهات بحيث انه يتم حل المشكله، وليس ان احنا نقعد نخبط في بعض قانونيا لان هي المساله او ان دول يطلعوا قرار ودول يطلعوا قرار وده يطلع قرار ونعمل ونخش في مشكله احنا البلد مش مستحملها.
لكن حضرتك بتقول اتخضيت من ايه؟ من رد فعل المجلس العسكري مثلا؟
اتخضيت من ان احنا ممكن نخش في ازمه تصادميه كنت بدات الحظ انها بدات تبعد عن مصر. ان اصلا بدايه قبول وصول مرشح ينتمي الى التيار الاسلامي السياسي الى منصب الرئيس كانت خطوه غير مسبوقه في التاريخ.
صحيح.
وقبولها وتمهيد تهيئه الناس لوضع جديد وامكانيه التعامل وتسليم المجلس العسكري للسلطه زي ما حصل، انا كنت خايف من هذه الامور، لكن بلا شك ان انا قلقي ده بدا يقل لما لقيت ان الامور بدات تتحسن وبدا في جلسات مشاورات بين المجلس العسكري وبين الرئيس وبدا في اخذ ورد، فالواحد امل كتير في ان الامور تمشي
تبقى كويس
بطريقه تدفع البلد لقدام، لان احنا محتاجين مصر تقوم على رجليها. مصر في ازمه لابد كلنا نستشعر ده. وبعدين لو حد كسب على خراب او هدم مش هيكسب، كلنا نكسب مع بعض هنخسر مع بعض.
ده كلام رائع.
يعني احنا كلنا محتاجين جهد كل حد في تحقيق اكبر قدر من الامور. وبعدين احنا كلنا بينا اختلاف وكلنا مش عايزين نتخانق مع بعض، بلاش نتخانق، بنختلف مع بعض. انا بقول دايما في دوائر متقاطعه، الدعوه السلفيه والاخوان المسلمين، الاتجاه الاسلامي والتيار الليبرالي، المجلس العسكري والمؤسسه الرئاسه والمجلس الشعب، بس في دائره متقاطعه فيها قدر من في جزء متفق عليه. احنا نحاول ننمي هذا الجزء ونستغله ونحاول نعالج الجزء الاخر بما يمكن. واحنا دايما من اول ما قررنا تواجد في المشاركه السياسيه بنقول احنا بنفرق يعني كويس جدا بين الممكن المتاح وبين المامول المرجو. واحنا اهم حاجه عندنا ان احنا صحيح بنمارس الممكن المتاح لكن ما بنفقدش الامل في المتاح في المأمول المرجو. يعني انا لازم يفضل مثالي عندي مثالي ويفضل الصوره المثاليه قدامي كامله انا عايز اوصل لها، لان انا لو الصوره دي اتمست مش هوصل نهائي.
لكن ممكن تقبل بما هو متاح
دلوقتي واقول ان شاء الله هقدر اوصل ورحله الالف ميل تبدا بخطوه.
لكن ايه هو المأمول المرجو بالنسبه للدعوه السلفيه؟
الرحمه للعالم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ده بلا شك ان المأمول المرجو ان تعم هذه الرحمه. الرسول ربنا عز وجل قال وما ارسلناك الا رحمه للمسلمين
للعالمين.
يعني شمول الاسلام لحياه البشر رحمه يرحم بها المسلم والكافر، يرحم بها الانس والجن والحيوان، يرحم بها كل الخلق في حياتهم الدنيويه، ولو استجابوا يبقى الدنيوي والاخروي. احنا الشقاء اللي بنعيش فيه في حياتنا بسبب ان احنا فعلا احنا مش فاهمين عايشين ليه. لو فهمنا احنا عايشين ليه وان ربنا سبحانه وتعالى امر بالاوامر دي لمصلحتنا رحمه بنا، لانه خلقنا سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الناس فاكره ان العباده دي ثقل، حاجه صعبه، ان التكاليف دي يا ده احنا اللي هي زي الرعب، قضيه الرعب من الايه اسلاموفوبيا، الناس خايفه. ده رحمه، ده مش عذاب.
طب
ده مش تكاليف صعبه.
صحيح. طب بس من ناحيه اللي في كونها ان الاسلام لا مش تكاليف صعبه ولا حاجه، بس هي المشكله دايما في طريقه تفسير ده دكتور ياسر. يعني مثلا لما بسمع مثلا لكلام حضرتك يعني ببقى مبسوط، كلام توافقي كويس، يعني حتى في
مفيش توافق ابدا في الدنيا.
تمام. بس ايه الكلام، والحقيقه كمان حزب النور الحقيقه بيقول كلام توافقي جيد وطيب، والوجوه اللي بتطلع وجوه كلها طيبه. لكن لما تيجي تبص على انعكاسات ده في سلوك افراد بقى في الشارع في المجتمع، فيطلع مثلا بتوع النهي الامر وعوف النهي عن المنكر، ما اعرفش طبعا انتوا في ناس بتقول دي كذبه كبيره، يطلع مثلا عمليه قتل السويس دي والشباب.
هقول لحضرتك حاجه،
يعني الكلام بيتقال فوق
غير اللي بيتنفذ.
غير اللي بيتنفذ.
لا طب حضرتك مشيت في الشوارع بتمشي في الشوارع اكيد، مش كده؟ وحضرتك اكيد لفيت في كذا بلد. انت لقيت في حاجه اسمها جامعه؟
لا
انا عارف السويس ورحت السويس كذا مره وعارف الاتجاهات الاسلاميه اللي عاملها، مفيش حاجه اسمها كده. حتى لو في اخوه ملتحين عملوا، واخد بال حضرتك؟ لكن اي واحد ملتحي يبقى يحمل عليه. انا لو جيت حضرتك وجيت جبت عدسه مكبره ورحت جاي حاططها على نص شفتك وخدت لك صوره بنص شفتك متكبر وهي شفة طبيعية. فضلا ان يكون في دمل صغير اروح جاي عامله ايه بتاعة كبيرة كده هتبقى شكلك مرعب. القضية ان في نوع من عدم التوازن في عرض القضايا ولا احجامها فبيعمل خوف شديد. مش ان في فعلا قاعدة سلوكياتها بايظة، بالعكس اكبر فصيل وطني حقيقي هم الذين يرغبون في مصلحة البلاد ومصلحة المجتمع، هم ابناء التيار الاسلامي عموما، وبالتأكيد هيكون فيهم امثلة مش كويسة لان كان امر ده موجود في الصحابة رضي الله عنهم. يعني في بعض الناس كان ربنا قال ان جاءكم فاسق من نبأ فتبين،
فالمجتمع وكان بيخاطب المجتمع ده.
المجتمع ده وكان حصلت واقعة معينة، حصل ان واحد وقع بين الناس فكان كاد ان يصاب قوم بجهالة، بالتأكيد فما بال بقى بعد سنين قرون عديدة من رحيل النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا بنقول مجتمعنا زي مجتمع الناس. انا بقول مثلا ان واحد من هذا المجتمع يرتكب خطأ، انت تحاسبني لو انا اقرته على خطأ او دفعت عنه بالباطل، لكن لو اتخذت موقف منه ونبهت على خطأه انا لا يمكن، انا بس مش معصوم، حضرتك مش معصوم، احنا مفيش معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتأكيد انا ليه اخطاء وما فيش، انا اقبل النصح في اخطائي وفرحان ان حد ينصحني، وكذلك اقول ان انا كمجتمع بنسميه ملتزم او ابناء التيار الاسلامي فيهم سلبيات، فبنقول اصحح
يعني اللي حصل في السويس ده ايه سلبيات.
انا اولا الى الان اقول ان ده دي جريمه وقعت لابد من تحقيق، ما ينفعش يبقى في موقف مبني على الاعلام من دون تحقيق. انا سمعت وزير الداخليه بيقول ان هو اعلن ان هو لا ينتمي الى تيار ديني. لا طب افترض ان هو شخص ملتحي، سهل ان واحد يلتحي، واحد ملتحي فعلا اخطا يتحمل. انا لو اخويا ارتكب شيء ولا تزر وزيره وزر اخرى انا ما اتحاسبش عليه، انا اتحاسب على ان انا عملت، امرت، رضيت، اقريت، ما انكرتش. لكن ان انا احمل مسؤوليه اي خطا يحصل من بعض الناس ده ظلم وتجاوز، وبيضخم جامد جدا من قبل الكثير من الجهات الإعلامية وغيرها من أجل تخويف الناس من الإسلام في النهاية، باسم إنهم يخوفوهم الإسلاميين وإن في حاجات هتحصل وحيأكلوكوا وحيقطعوا دانكم ومناخيركم وحيرموا مية النار في وش البنات المتبرجات وحيخلوا هيعملوا والدنيا هتبوظ.
ممكن أقول لك حاجة معلش بتزعلني؟ لما حد من القيادات الدولة السلفية يقول أصل مثلا في بعض الإعلام عايز يخوف الناس من الإسلام
حقيقي؟
لا ممكن أقول يخوفوا من الإسلاميين،
موافق،
التيار الإسلامي، لأن الإسلاميين دلوقتي ما هياش المسلمين، دي مصطلح لجماعة مثلا يا إما أكثر التزاما يا إما مثلا ليها
السبب. أنا والله
لكن ليه مثلا حد زي حضرتك يعني ممكن يقول إيه بيخوفون من الإسلام؟ هل طب إيه مصطلح لو أنا اختلفت معك معلش دكتور ياسر، لو أنا اختلفت مع حضرتك وقلت لك لا انا مش وافق على اللي انت بتقوله، يبقى انا بخوف الناس من الاسلام؟
انا ما قلتش ان حضرتك اللي عملت كده،
لا مثلا بقول لا. يعني او واحد يقول ايه ده ازاي ده يحصل وازاي واحد يعمل كده غلط.
هقول مثال فضل. هو مش في ناس بتخوف الناس على سبيل المثال من الحدود كانها رعب، مع ان احنا بنقول الحدود لها شروط لها ضوابط وما لا تطبق الا بهذه الضوابط والشروط وانه في مراعاه تدريج. في ناس بتخوف الناس من احكام الشريعه. انا ما قلتش الشريعه فهمي، انا ما قلتش الشريعه مذهبي، انا بقول الشريعه اللي ربنا نزلها بيحصل ولا بيحصلش؟
بيحصل بس هيجي لك ليها. انا هرد
على حضرتك، انا ما بقولش بمذهبي ده، انا بقول بمرجعيه المؤسسه الدينيه الرسميه.
طب اللي بيخوف الناس من ده يبقى بيخوف الناس من الاسلام
بالتاكيد، لان هو بيقول السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. لا 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 لا، ده هنقطع ايدي الناس، ده كلام ربنا، الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهم يتجلد، ده مثال. فضلا بقى عن ده احنا الاقتصاد هيخرب لو احنا امتنعنا من الربا، مش من الايه، مش من ان حاجه مختلف فيها انها ربا ولا لا. يبقى ساعتها تقول لي فعلا انت اختلفت معاك مش اختلفت مع الاسلام، لكن لو تقول لي الربا والخمر والميسر والمحرمات والزنا والفواحش كل دي لو حرمناها ومنعناها الدنيا هتخرب، يبقى انت كده في الحقيقه بتخوف الناس من ايه؟ لان انت متفق معايا ان دي من الاسلام.
لا بس انت الكلام ده مش لو انا غيرت نظام العقوبه، لو انا اطلقت للناس المخطئين المجرمين الزناة الخطاة السارقين تركتهم بلا عقاب.
لا انا
لكن حاجة. هل عشان سؤالي، هل النظام العقابي مش ممكن يخضع لاي نوع من التطورات؟
لا بقول لحضرتك في ضوابط له، في شروط وفي موانع وفي تدرج، دي هي الضوابط الشرع اللي حطها. انا بتكلم على اللي ربنا شرعه. في ناس عايزه تقول لا ده خلوه بره، واخبرها ما احنا مش بس النظام العقابي، ما انت حضرتك بقول لك الربا، ما انت حضرتك بقول لك الخمر، ما بقول لك الفواحش، دي كلها اجزاء. انا بتكلم على هذه النوعيه، واخبرها اللي هي بتقول لا احنا مش ممكن نوصل لده ولو بعد حين ولو توفرت الشروط، لا ده غير مقبول بالمره. يبقى ده في الحقيقه انت دلوقتي تتكلم على القران والسنه والاجماع، دي المخاطر التي لابد ان احنا نقول لا يا اخوانا الاسلام رحمه، الاسلام ما حتى الجزء العقابي اللي الناس بتظنه قسوه، انا عايز اقول المجتمعات كلها فيها انواع من القسوه اضعاف مضاعفه عما تظنونه في الاسلام. الذين يقولون انهم يراعون حقوق الانسان هم الذين انتهكوا حقوق الانسان اضعاف مضاعفه، هم اللي اخترعوا ادوات التعذيب وصنعوها، هم اللي بيصدرون ادوات التعذيب، هم اللي حضارتهم تسببت في اباده شعوب كامله، هم حضارتهم اللي عشان فكره طرقت في ذهن واحد اتقتل 60 مليون انسان. اللي بيقولوا الاسلام انتشر بحد السيف مثلا، هم دول اللي قتلوا في 6 سنوات فقط 60 مليون انسان غير اللي ماتوا بعد ذلك. فانا بقول لا الاسلام رحمه، الاسلام كل اللي ماتوا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان انتشر الاسلام وقامت دوله الاسلام لا يتجاوزوا 1000 مسلمين وكفار. فاحنا لو نقارن كده ونشوف فعلا كم الرحمه التي تنتظرنا اذا قمنا الاسلام، انا بتكلم على هذا الامر. فانا بقول لحضرتك اختلف معايا كما تشاء، وبالك لكن لما نوصل ان احنا اتفقنا
على النصوص
بالدليل ان ده كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ساعتها ايه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم. ولو في خلاف في الفهم النصوص نتفاهم برضو ازاي تتفهم النصوص. ماشي كده.
طيب هنا بقى نرجع لفكرة المرجعية. ما هو الازهر الشريف وعلماؤه الاجلاء كان طول الوقت عندهم وجهة نظر في هذه القضايا. فمثلا قالوا انه في وثيقة الازهر الشهيرة كلموا عن مبادئ الشريعة الاسلامية، حضراتكم بتكلموا ان المبادئ دي مرفوضة جملة وتفصيلا في مناقشات الجامعة التأسيسية الدستور، عايزين احكام الشريعة.
مين قال لك كده؟
معلوماتنا.
لا احنا قلنا الشريعة،
الشريعة كلها،
الشريعة من غير مبادئ ولا احكام،
من غير لا مبادئ ولا ده بعد ما وصلنا للتفاهم.
لا حقيقة. طيب. من الاول
الشريعة،
الشريعة تشمل الاثنين.
طيب احنا النهاردة عندنا عبر التاريخ دكتور ياسر تصورات مختلفة في تطبيق الإسلام وتطبيق القانون الإسلامي.
أنا راضي بالقدر المتفق عليه بس.
ما هو إيه بقى القدر المتفق عليه؟
أنا بقول ردوا للمؤسسة الدينية الرسمية اللي هي الأزهر كاجتهاد جماعي مؤسسي وليس كاجتهاد فردي. وأنا مطمئن لذلك، وبإذن الله تبارك وتعالى الأزهر بالتأكيد محتاج إصلاح لأنه تعرض من 52 فما بعدها لمحاولات إقصاء ضخمة جدا وتدمير من الداخل، وكان ولم يزل، وحصل نوع من يعني التحجيم لأثره الكبير. فبنقول لا الأزهر لازم ياخد وضعه ودوره ويتم إصلاحه من الداخل ويدعم. وساعتها بقول لحضرتك لما يكون في مؤسسة بتجتهد جماعي ويكون فيها نوع من
ما يكونش شيخ الأزهر لوحده ولا
فيش ولا مفتي لوحده ولا شيخ الأزهر لوحده، الوضع هيبقى نابع من الاجتهاد الجماعي. على فكرة المحكمة الدستورية العليا في العهد اللي هو لما كانت ملزمة او بتستطلع رأي الازهر بتستطلع رأي مجمع البحوث الاسلامية لانها محاولة اجتهاد جماعي. فاذا كان اذا امكن ان توجد مجمع البحوث او هيئة كبار العلماء وبحيث ان هو الوضع ده، انا بقول كده، انا بقول القدر المتفق عليه بين المذاهب، بين مذاهب اهل السنة المذاهب المدرسة في الازهر. انا مرتضي ذلك الكلام، وبقول في النهاية باذن الله تبارك وتعالى ده هيحقق لنا. اولا ما بقولش علشان الناس بتظن الاتجاهات الاسلاميه واللي شاركت في العمل السياسي متطرفه مع ان ده ظلم، ولكن انا بقول خلاص انتوا راضيين بمرجعيه الازهر واحنا نثق باذن الله تبارك وتعالى ان في قدر لا يمكن تجاوزه باذن الله.
فيبقى المرجعيه الازهر قائمه ولكن ما يبقاش اجتهاد فردي، يبقى اجتهاد جماعي
مؤسسي.
طيب هتفرق ايه هنا مبادئ ومبادئ الشريعه والشريعه لوحدها؟
واحنا في الاول ما كانش عندنا مشكله بين مبادئ والشريعة
لحد وسخة السلم هي اللي
لا ابدا هقول لحضرتك لا لحد ما ولا حتى كمان هو كان في المبدا ده اقر في سنه 81 اللي هي الشريعة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، وده اللي تفسر بعد كده بان اي حاجه تخالفه يبقى باطله بحكم المحكمة الدستورية.
تمام.
لكن حصل تفسير للمحكمة الدستورية سلوكها من 81 سلوك المحكمة الدستورية لحد صدور سنة 96 دي كانت بتتعامل كما ثابت هو في مضبطة، أنا قلت مضبطة يعني كلام منقول عن مضبطة الجلسات التي شهدت التحضير للتعديل الدستوري بالألف واللام، وكلام حتى للأقباط في أن أمنهم في الشريعة الإسلامية بتكلم على الشريعة على بعضها، وأن كان المفهوم تماما أن كلمة مبادئ الشريعة يعني زي الشريعة بالضبط، لغاية ما جه صدر حكم سنة 96 أظن 96 بأن كلمة مبادئ تعني ما هو قطع الثبوت والدلالة معا. قطع الثبوت والدلالة معا الأمر ده هو اللي لما بعض العلمانيين، عايز أقول المتطرفين في العلمانية، جه بدأ يفسر دي كمان بطريقة تؤدي إلى تفريغ المادة بالكامل حتى على خلاف سلوك المحكمة الدستورية في إبطالها لقوانين لأنها مخالفة للدستور، لأنها مخالفة للشريعة، والشريعة كما يقررها مجمع البحوث. فاللي حصل أن التفسير ده، التفسير بتاع أنها قطع الثبوت والدلالة، البعض بيحاول يقول أن ده معناه قطع الثبوت إذن السنة كلها خرجت برا. وأنا سمعت من هذا من كثيرين وشفته في الإعلام، السنة كلها، والله العظيم السنة كلها، لأنها ظنيت الثبوت، ظنيت الثبوت وليست قطعية، والأحاديث المتواترة تواتر حقيقي قليلة جدا جدا، والقرآن قطع الدلالة، قطع الثبوت لكن ليس قطع الدلالة. تعال أقول مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تعال أقول لك أختلف معك في تعريف السارق وفاقطعوا وأيديهما، ولو أي دلالة لغوية أو شرعية أو خلاف من المذاهب حصل فيها خلاف خرجنا الموضوع ده من الاحتجاج. السارق والسارقة ما مختلف في مسألة أنه سرق من نصاب ولا سرق مطلقا، مختلف فيه انه سرق مرة واحدة او اكتر من مرة، مع انه ما فيش خلاف في حاجة زي كده. فاقطعوا تطلق على الابانة والفصل، ان قطعوه يعني شالوها خالص، او على الجرح وقطعنا ايديهن، ايديهما بتطلق على اليد.
طيب
تطلق
على اليد كلها حاجات في اللغة،
لا ما هو في اللغة لكن في الشرع ما فيش خلاف. يعني عشان كده بقولك القدر المتفق عليه ليه، لان ما فيش خلاف بين المذاهب الاربعة كلها على انها تقطع يد السارق من من الرزق، واخد بالك، هذا اذا سرق ما النصاب فما فوقه من حرز، انا بقول القدر متفق عليه. وخلي المختلف فيه ضمن دائره المذاهب دي كلها، لما لقينا ان في علمانيين متطرفين
في نيه يعني ان ده ما يمشيش،
وبعضهم ممكن بيتسلل الى داخل المحكمه الدستوريه او يحاول يفرض رايه على المحكمه الدستوريه او يحاول يروج لهذا في الاعلام، يحصل ضغط اعلامي او سياسي او درجه ما، حصل عندنا ساعتها ان احنا التفسير ده هيفرغ الماده من مضمونها. لو كان التفسير ده
بس خد بالك
ما حصلش كان في تفسير تاني
وافقت على الشريعه
خلاص الموضوع انتهى. عشان كده هنقول الشريعه، او بقول انا بقول اطرحوا الماده دي على الشعب، شوف الشعب عايز ايه، اعملوا سؤال في هنا هل توافق الدستور ولا لا، رايك في الماده الثانيه تبقى الشريعه ولا مبادئ الشريعه ولا مقاصد الشريعه، ولا حط اللي انت شايفه ان كده، وانا جازم بان الشعب المصري جازم 100% ان الشعب المصري هيختار الشريعه، لان هو ما يعرفوش الا الشريعه.
طيب صح،
وعشان كده يا اما اقل يعني اللي في الاخر خالص، معنى ده انا لست ارتضيه لان هو بيفتح الباب ان نحط تفسير والازهر يفسره. انا سمعت من فضيله الامام الشيخ الازهر ان هو بيقول لي لا الكلام ده مش مقبول، لما بقول له بيقولوا وانا سامعه بنفسي ان السنه بره، اي لا ما نقدر ما نقبلش. قلت له طب، قال لي القدر المتفق عليه.
مين بس قال السنه بره يا
مرة؟ والله انا مش عايز اسمي دلوقتي عشان ما يبقاش،
طب ليه؟
لا لان في طبعا ده حوار مباشر اكيد هو فاكره، يعني لما زرنا في اسكندريه وهناك وقالوا عده مرات على الوسائل، يعني انا ما بحبش اسمي، لكن انا بتكلم حضرتك بقول لك لو احنا نفسر بالقدر المتفق عليه، بنفسر بان هو يا المذاهب الاسلاميه المعتبره لمذاهب اهل السنه، مذاهب المدرسه في الازهر، القول اللي هيتاخد يكون من مجموع هذه المذاهب من اي قول منها، الموضوع
ماشي. خلص. دكتور ياسر، هي طبعا حتى هؤلاء المتطرفين من العلمانيين هم مثلا مش عايزين، لما بيقفوا في حاجات زي دي ما بيبقوش مثلا عايزين، مش هو حرامي وخاف لا تتقطع ايده،
اقول لك قال لي ايه،
مش هو مثلا
قال لي ايه، قال لي بقول له انت كده هتخلي مفيش ثوابت خالص، قال لي اقول لك من الاخر السياسه ما فيهاش ثوابت، قلت له لا لا احنا
لا ده بقى لا ده
السياسه اللي احنا داخلينها فيها ثوابت، وديننا بالتاكيد لا نسمح بان هو يزول عنه الثوابت. انا بقول هو من مبادئ الشريعه الاسلاميه المقطوع بها المعلومه لدين بالضروره ان الحكم ما انزل الله واجب، لان ده نص القران والمسلمين كلهم كده, وان تحكيم الشرع واجب, وانه لا يسع احد ان ناخذ عن الشريعه. طب انا ممكن اعمل اقول الكلام ده ونطوي, عايزين نفعله بقى. وانا عارف طبعا ان نصوص الدستور مهما كان مش هي نهايه المطاف. الناس بتتعامل مع الدستور, مصر مكتوبه انها دوله ديمقراطيه من 52, ومصر ما عرفتش الديمقراطيه.
صحيح,
صح كده.
صح,
مصر مكتوب عليها انها تهدف الى تحقيق تدريب الفرق بين الطبقات, وكان لغايه دلوقتي الدستور
كان موجود والاتحاد الاشتراكي
لا موجود لغايه دلوقتي على فكره, تدريب الفرق او تقريب الفرق بين الطبقات لغايه النهارده. والمجتمع كان ماشي في زياده الفقير فقرا وزياده الغني غنى, الغنى المطغي والفقر المنسي, والاثنين دول من اسباب دمار المجتمعات. في حاجات كثيره هتتكتب في الدساتير وهي بتطبق حاجه ثانيه, لكن انا بتكلم عشان مسؤوليتنا امام الله عز وجل.
تمام.
لان احنا مسؤولين قدام الاجيال اللي جايه عملتوا ايه, ومسؤوليتنا تاني في تطبيق حقيقي صادق للي فعلا شعبنا يريده. طيب. لان دي اعتقاده ودينه.
حلو قوي, ده كلام محترم, وانا شخصيا ما عنديش مشكله فيه. لكن هل هي كل مشكله لما بيبقى فيه الليبراليين او اللي حضرتك بتسميهم متطرفي العلمانيه دول, لما بيجوا يتكلموا في موضوع الشريعه ما بيبقاش القصد الحدود, لان هو لا بيسرق ولا بيزني, الله اعلم بيشرب خمر ولا, دي حر يا ماليش دعوه.
مش موافق على كده, ان كل الموضوع في الموضوع ده مع انه مش هو ده المطروح.
مش هو ده, لا, هي الفكره ابعد من كده. لان بعض الناس بتخاف من ايه, بتخاف مثلا من قضايا ليها علاقه بمفاهيم المواطنه. يعني هل انت مثلا هتعامل غير المسلم من الاديان السماويه المسيحي او غيره على انه مواطن, ما هو
أيوة,
ولا ذمي؟ دي بقى هي هنا هتخش.
طب وايه ذمي ايه تنافيه
هنا هتخش. انا هنا هتخش الشريعه بطريقه مختلفه. انت بتتكلم دلوقتي مثلا عن النظام المصرفي ربا مثلا, بعض الاجتهادات الاخرى
لو اتفقت مع انه
العلماء بعض الاجتهاد. يعني انا دلوقتي انا مش شيخ, انا مش عالم, انا بقول التصورات. فان مثلا النهارده تيجي تقول ايه يا جماعه, ده النظام المصرفي كله ربوي, فاحنا هنحول النظام المصرفي, ادي ايه حاجه, فانت هتعمل تغييرات كبير. هل بقى هنمشي على اجتهاد الدكتور ياسر برهامي او غيره من العلماء؟
عشان اقول دلوقتي ان احنا بنقول مرجعيه الازهر. بس هقول لحضرتك حاجه, المحكمه الدستوريه سنه 85 الازهر رفع قضيه, جامعه الازهر الزمت في احدى القضايا بدفع فائده على مبلغ كان عليها, ثبت انه كان عليها, فطلبت بدفع فائده بناء على القانون المدني اللي بينص على اعتبار الفوائد. جامعه الازهر طعنت في هذا بانه غير دستوري, انه يخالف نص الشريعه الاسلاميه في تحريم الفوائد الربويه, تحريم الربا. والمحكمه قالت ان ده فعلا ربا, وانه معلوم بالقطع ان هو محرم, ولكن الكلام ده كان صادر قبل التعديل, وبالتالي لسه ما ابطلش. انا بضرب مثال, وبالتالي فجامعه الازهر ملزمه بذلك. انا بتكلم في الجزء المتفق عليه. انا بقول لك طالما الازهر حدد ان ده ربا مش كده, وقال ان دي مش اجتهاديه, والمحكمه قالت كده, تلتزم بيه ولا لا؟ وما بقولكش ان احنا بكره نقفل البنوك. اثناء الثوره الاخوه كانوا هم اول من قاموا بعمل اللجان الشعبيه. انا فاكر كان في بنك قريب من عندنا في لوران, الاخوه اتصلوا بيا قالوا لي في حراميه عايزين يسرقوا البنك. انا لما كان بيجي لي حد يسالني هل يجوز لي ان نعمل حارس في البنك, بقول له لا يجوز. ماشي كده, بقول له لا, ده قبل كده. والاخوه اتصلوا بيا بيقولوا لي نعمل ايه. قلت لهم طبعا تمنعوا الحراميه من يسرقوا البنك, واقفوا احموا البنك زي ما بنحمي الدكاكين بتاعه الناس والمساكن بتاعتهم, لان ده في راس مال. ربنا قال فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. الحرامي هياخد الفوائد بس ويسيب راس المال ولا هيسرق كل الفلوس في البنك؟ فكده هيحصل ظلم.
طب هنغير ازاي نظام المصرفي يا دكتور ياسر؟
بوجود نظام اسلامي, وده بينمو تدريجيا. ازرع حط بذره, والبذره دي هتنمو, وهتنمو بسرعه باذن الله تعالى, هتخلي كل الناس تغير ده.
بس ناس كتير بتقول لما بنيجي مثلا نتكلم, يعني انا اعرف بنك اجنبي بعرف مديره يعني, فلقيته بيكلمني بيقول لي احنا بدانا, يعني عايز ننشر خبر, بدانا نتحول للنظام الاسلامي.
حقيقه فعلا.
بس ثانيه واحده, ده بنك اجنبي. فانا قعدت كلمته كتير جدا, في النهايه عشان اكتشف لك الحقيقه قال لي بص
انا بحط لهم عنوان
انا بحط لهم ان ده نظام اسلامي, لكن انا باخد الفلوس دي واروح احطها في بنوك تانية, باخد انا الفايده
واديهم
حته
صغيره نظام اسلامي. لا طبعا, انا بقول نظام اسلامي معناه ان في هيئه رقابه شرعيه حقيقيه, وفي الحقيقه النظام الاسلامي يختلف كثيرا جدا. الفلوس ما بتولدش فلوس, ومنظم الفايدة ده هو اللي موصل الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن أنا بقول إنها هتستثمر رغما عنها في نشاط اقتصادي، نشاط صناعي، نشاط زراعي. لابد إن النظام الاقتصادي الإسلامي يستعمل المال في إنتاج، وهذا نشاط تجاري.
البنوك بتعمل كده، بتسلف إنتاج وكده، يعني بتدي المصانع وبتدي كل الأعمال.
هي مبنية على إن ملهاش دعوة، ملهاش دعوة، مش هي اللي بتعمل مصانع، هي عايزة تمول هذا ومليش دعوة. لازم تدفع الفوائد، لازم تدفع الفوائد، ولو دخلت السجن خسرت وخسرتش. ان الامر ده بيؤدي في النهاية الى العجز. هو المشكلة العقارية في امريكا عشان ايه؟ عشان التمويل العقاري اللي وقع، اللي عمل الازمة الاقتصادية العالمية. من اي
كان في جشع جامد.
ما هو الموضوع ده، ما هو جشع ده موجود مرتبط بالربا على الدوام. انا بقول بيتوجد نظام اسلامي موازي وبيتقل الناس ويدعوا الى ذلك، ويكون اسلامي حقيقي، يعمل تنمية حقيقية في البلاد، ومش بالضحك على الدقون زي ما قلنا.
طيب في قضية الأقباط، حضرتك ليه كلام بترفض فيه مثلا انه يكون في نائب رئيس قبطي؟ هرجع اخد منك الإجابة بس بعد الفاصل. اهلا بحضرتكم مرة تانية. دكتور ياسر، كنا بنتكلم انه ما هو ابعد من الحدود مفاهيم المواطنة، يعني مثلا موقف حضرتك من فكرة عدم وجود نائب رئيس قبطي، برضو ده احنا رايحين لإيه؟
أنا هقول حاجة. طيب
فضل.
في 7 دول في أوروبا تنص دستيرها على ديانة ومذهب رئيس الدولة، والـ7 دول دي ما حدش قال عليها دول متطرفة ولا حاجة. أما الواقع العملي فأنا هسأل سؤال كده، هل يتخيل أحد أن أمريكا تعين نائب رئيس مسلم، إسرائيل تعين نائب رئيس مسلم أو مسيحي، بريطانيا يمكن أن تقبل أن يكون شقيق أو أخ غير شقيق لملكها مسلم؟
قتلوها.
أنا ما قلتش قتلوها. المهم أنا بقول على الواقع، غير بقى أنها بتنص دساتيرها على ذلك المكتوبة أو غير المكتوبة.
بس احنا مش ممكن نضرب المثل في بشريعتنا وبتحضرنا.
أنا
بتكلم بصرف نظر عن المقارنة دي.
أمر أنا شايفه إجماع، أنا أعلمه إجماعا، نقله ابن المنذر في قول الله عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال. أنا ببلغ ما أعتقده وما أراه وما أعلمه عن جميع المذاهب في هذا الباب. فالموضوع ده بس أنا بقول إن رغم ذلك هياخد حقه الذي أنا لما ياخد حقه الذي أعطاه له الشرع أفعله تدينا، غير لما أعمله سياسة أنا كده هياخد حقه مضمون.
الدولة الأموية كان فيها مستشارين من
ومان، وأنا ما منعش المستشارين. أنا دلوقتي
ما هو وقتها كان المستشار ده كان
بيقوم بدور، لن يتولى في يوم من الأيام بأي ظرف من الظروف ولاية الدولة، لكن النائب الرئيس له سلطة تنفيذية ويمكن أن يتولى رئاسة الدولة ولو بعد حين. فأنا بقول يبقى مستشار، ده وفي مؤسسة الرئاسة وله ملفات بيمسكها وفعلا بيشير.
طب ما هو نائب الرئيس فلان برضه منصب استشاري، يعني
أنا بقول إن ده وارد إنه يتحول إلى رئيس للدولة، بس ده كلام وارد. وبقول بيتحمل بناء نيابة عن الرئيس في غيابه أو غيبوبته أو مرضه أو أي حاجة رئاسة الدولة لفترة ما، وهذه المسألة شايفها أنها مقطوعة بها ولا خلاف فيها. وبقول إن
طب لو عملها دكتور مرسي تعارضه؟
عارضه طبعا. إيه المشكلة؟ احنا عايزين نثبت ان احنا معارضه من نوع اخر وائتلاف من نوع اخر او تحالف من نوع اخر، ان احنا ممكن مع اللي احنا تحالفنا معاه وبذلنا كل جهد عشان نوصل مصر للرئاسه لو عمل غلط نقول انت غلطان. والمعارضه
مش محبط لمواطنين مصريين بيشاركوا في الحرب وبيشاركوا في البنى وبيشاركوا في الانتاج،
يواجه الاحباط في حاجه موجوده في العالم كله
النهارده، انه ما يحسش انه في سقف
احلامه
في بلده؟
بالتاكيد حدود معينه لابد ان هو ويقدر يعني يحقق طموحاته الكامله، وهو بيعيش معانا كاي مواطن عادي.
طب والوزير، منصب الوزير؟
منصب الوزير الوزاره السياديه هتبقى تدخل في نفس الامر، الوزارات الفنيه الامر ده وارد فيها،
وارد التولي،
وارد فيها الامر بحث اجتهادي. وانا اظن ان احنا اتفقنا الازهر اللي هيشيل الحمل.
طب لو الازهر قال ماشي،
انا بقى هقول لهم انتوا يوم الايام اللي هتشيلوا بقى خلاص انتوا حرين،
بس تقبل بقى.
انا مش فرق من اقبل ومن فرق من اتعامل، لان انا لن اقبل الا بما اعتقد واظن ان هو مقتضى النصوص، لكن هتعامل مع الواقع ده زي ما انت عامل مع، واحنا مش تعاملنا الدعوه دي نشات قد ايه في ظل النظام السابق, وانت اكيد كنت في فتره من الفترات كذلك. انا في بتعامل مع واقع معين انا عارفه, زي ما بتعامل مع اسرائيل موجوده من عليها دلوقتي 60 سنه 70 سنه وهذاك, يعني بتعامل مع واقع معين زي ما قلنا, نرجع تاني للممكن المتاح وليه
والمرجو المأمول. طب المرجو المأمول دولة إسلامية على منهاج النبوة
تطبق عمر إسلامي العالم إن شاء الله.
يعني الدولة الأممية الإسلامية.
طبعا بلا شك, لكن الكلام ده طبعا ده على المدى البعيد زي ما حدش يقدر.
بس إزاي واحد, معلش دكتور ياسين, إزاي مثلا أنا لو مواطن مثلا في صربيا وإنت عايز الإسلام يعم العالم, فانا مواطن صربي وانت عايز تنشر ما بيننا الاسلام, فتقول للمواطن الصربي ده لما العم الاسلام العالم, خد بالك انه مثلا انه المسلمين اللي هيبقوا فيكم مثلا لو اسلموا 20,000 30,000 دول اللي هيحكموكم, لكن بقيه ال 12 13 مليون دول هيبقوا مش هيقدروا يحكموا. ازاي بالمنطق ده يحكم؟
الكلام ليس بهذه الطريقه طبعا, لان احنا بنقول اصلا اذا كان في شمول عام, اولا حضرتك الاسلام يوم يدخل اي بلد من البلاد وتزال الحجب بين الناس وبين الإسلام ويبقى فيه حوار حقيقي, عمرها هتكون النسبة اللي حضرتك بتقول عليها, بدليل ان الإسلام كل ما كان وصله أصبح بقناعة الناس بأن هذا الإسلام هو الحق, دخل أكثره في الإسلام. إحنا مصر دي ما فيش حد أكره على ندخل في دين الإسلام, بالعكس رفع الاضطهاد عن أصحاب يعني الأقباط الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد لمخالفتهم دين الدولة الرومانية المذهب المختلف. فاحنا بنقول الإسلام يوم ما يكون يتواجد في مكان هيحصل تغيير جذري في هذا الباب, وخبر هذاك, وإن ما بقولش أصلا إن هو طبعا الأمر ده هيحصل إن شاء الله بإذن الله زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم, يعني الامل المرجو ده ما بنقولش ان احنا بنطبقه
دلوقتي. المسيح سيعود لينشر السلام
في العالم. صحيح طبعا, قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم من مريم حكما عدلا واماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه. لما ينزل هو عليه الصلاه والسلام وهو يعني احب الينا زي كل الانبياء نحبهم فوق كل الناس غير الانبياء, وسيدنا عيسى له منزله خاصه حبا, وهو لانه هو الذي ينشر دين الاسلام في العالم, وكما ذكرنا هيحصل هذا الامر بالشمول الكامل ده من غير بقى ما حد يزعل ساعتها.
طيب اخيرا كنت يعني بقى قضايا الابداع, وانت كنت بتقولي والاعلانات شغاله
بقى, انا قعدت النهارده عندكم صراحه انا مش متصور الكميه الهائله من المسلسلات اللي انا مش قادر استحمل
كل المحطات في رمضان ده.
لا مش قادر يعدوا ايه رمضان, لا مش معقول والله. اولا انا بقول ان ده مجرد يعني انا تغير قلبي والله لما انا قاعد في الاوضه عشان اسمع الانواع الموسيقى الصاخبه جدا والعنيفه. والموسيقى عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. اما المناظر اللي شفتها في كميه الاعلانات انا مش متخيل.
أنا الموسيقى حرام,
الموسيقى المعازف حرام بنص الحديث ده رواه البخاري معلقا منزوما به, وانا بقول كده هو بس عشان
والمسلسلات
وبلغ الحق. لا ده بقى اللي موجود ده مش محتمل والله, والله لن يختلف في حرمته عالم اخبار ده ومشاهدته وزيته الكميه.
يعني المحطات الفضائيه اللي جايبه مسلسلات تعمل ايه؟
والله انا عايز اي حد عنده ذره علم يقول ان اللي بيتعرض في هذه المسلسلات يشك في تحريمي وخصوصا في رمضان. ده امر انا مش قادر ده انتوا كيف يتحمل الناس ذلك؟ انا عشان ما بشوف التلفزيون بشوف برامج اخباريه حواريه بشوف برامج دينيه, لكن انا مش متصور ده مش معقول والله. لا ده القلوب هتموت والله والله. اصل الانسان قلبه لازم يدور عليه, لازم يدور ان هو بيحب ربنا ولا لا, هو خايف من ربنا ولا لا. المشاعر دي عمرها ما هتوجد في هذا الجو نهائيا والله.
طب يعني بعد كده في الدستور الجديد وكده يعني
الموضوع ده
هنلغي الكلام ده؟
الموضوع ده ما بيجيش,
هنلغي المسلسلات؟
ما الموضوع ما بيجيش بكده حضرتك. ممكن في فن, ممكن الامر ده
فن الاسلامي
بالتاكيد, لكن انا بقول لحضرتك المهم الواحد يدور على قلبه. الموضوع ده الانسان يدور ان قلبه حي ولا هيموت منه, واخدها يمرض منه والله العظيم, والله العظيم, والله العظيم, حاجة تؤدي الى موت القلب ومرضه.
هي بتنزح الناس من
انا بقوله هو والله العظيم, لان الانسان اصلا ما بيملكش قلبه انه يقرأ الاية يلاقي طعمها, يسجد استجد يلاقي طعمها, يصوم يوم يلاقي فرحته في الاخر, واخدها. اما انه يؤدي العبادة شكل بس من غير روح, هتبقى ملهاش معنى، مش هتحقق المقصود، ومش هيلاقي اللذة في الآخرة كذلك، لأن العبادة دي هتطلع ثوابها بالكاد منظر عبارة عن بتاع فراغ، لكن قلب الإنسان مش ممكن يستحمل الحاجات دي، هيجرى له حاجة، فالحقوا نفسيكم بس.
شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة للسلفية، بشكره شكرا جزيلا انه استحملنا كمان لانه كان وراه ميعاد وقعد عشاننا. شكرا جدا دكتور ياسر، وشكرا جزيلا، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله.